السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. نعم، تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال أول يا شيخ، طبعا نوبة أخي في حشر برواحنا، وبتخوي هذه ما تشتغلش، ما عندش أي عمل بالكل.
كيف؟
نطلع عليها نبدي في الفطرة، في زكاة الفطر.
أختي أمة الله أعيد السؤال.
طبعا نوبة أخوي في الحوش. أيوة. بتخوي هذه ما تشتغلش، ما عندش أي عمل، ما عندش. أيوة. عمل.
أيوة.
نطلع عليها في الفطر بالزكاة، زكاة الفطر.
أيوة.
تمام، لكن احنا طبعا ما نصوموش في حوش، نصوموا في حوش عند خوي. فقالوني لا، اخوك هو اللي طلع عليك الفطره، زكاه الفطر. صح الكلام هذا ولا لا؟
وانت موظفه؟
لا، بدي موظفه.
وعندك ما عندك فلا عندك يعني راتب، عندك فلوس؟
لا، عندي راتب الحمد لله، عندي راتب من الدوله، لكن بتخوي ما عندهاش عمل يعني.
بس عندهاش بنت اخوك ما عندها شيء،
ما عندهاش عمل. لكن طبعا ما نصومش في الحوش بتاعي، نصوم في حوش عند خوي. فقالوا لا، اخوك اللي طلع عليك الفطره انت الاثنين. هذا السؤال الاول.
طيب،
طبعا هي عند ابوها، ابوها ما ينفخش عليها ابدا يعني.
طيب ايش جابها عندك؟
هي ام ابوها مطلق امها، وهي مربيه امي وهي صغير، امي ماتت وهي قعدت معي في الحوش.
اي طيب،
طبعا هي عمرها كبيره في العمر، قريب يعني عمرها 40 سنه يعني.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، عمليه انتحار لما انسان ينتحر يعني باي نوع انتحار، هل لما تعزي عليه تصوم ثلاث ايام؟
كيف يعني اذا انتحر؟
عمليه الانتحار يعني مثلا مشان نروح واحد عمليه انتحار من نار ولا كذا، هل لما تمشي تعزي عليه هل لما تجي تصوم ثلاث ايام؟ كلام هذا صح ولا لا؟
ليش ثلاث ايام؟
يعني الانسان لما ينتحر، لما يموت يعني الانسان يبقى منتحر يعني مشان نروحه والله ينتحر بالنار ولا
بالشيء. طيب هذه معروفه، هذه اخت الفاضل، هذه معروفه.
تمام. السؤال الثالث
يا لما امه الله. وين راحت؟
ايوه معك يا شيخ، معك. الو.
أيوة
معك يا شيخ،
تفضلي. راح الصوت.
السؤال الثالث يا شيخ، هل نجيب البسملة في الصورة في الركعة هل نجيب البسملة في الصورة الثانية بعد صلاة الفاتحة؟
تجيبين البسملة؟
نجيب البسملة في الصورة الثانية في الصلاة بعد الفاتحة، يعني نجيب البسملة ولا نقرأ أي صورة خلاص من غير بسم الله؟
اي بس ارجع للسؤال الثاني، الله يهديكي، بس اصبري شوي لا تستعجلين. انت قلت الان الشخص اذا انتحر ورحت تعزونه ترجعون لازم تصومون ثلاث ايام؟
يقولوا لما تعزي تجي تصوم ثلاث ايام، هل الكلام هذا صح ولا لا؟
طيب خير ان شاء الله.
والسؤال الثالث فهمت يا شيخ؟
اي فهمت خلاص.
ممكن السؤال الثالث الرابع يا شيخ ممكن؟
يلا تفضلي.
يا شيخ نعم، طبعا بعد ستة شوال، قبل ستة شوال هل يجوز نصوم أربع أيام أو ثلاثة أيام هكي تطوع هكي من غير شيء يعني؟ هل يجوز؟
طيب
أما شكرا يا شيخ.
في مشكلة في الصوت يا أستاذ مصطفى، في مشكلة ما أسمع. من؟ تفضل يا أبو طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ أنا ما اتصلت فيك أبدا، كنت انقطع الخط أعتقد، تذكرني أظن.
عفوا.
أقول لك أمس اتصلت فيك وانقطع الخط يعني ما أعرف كيف يعني.
تفضل أخوي تفضل.
الله يرضى عليك إن شاء الله. عندي سؤال واحد، ما هو الاختلاف بين الديانات غير المسلمة مثل اليهودية والنصرانية والمسيحية والأقباط؟
ما إيش عفوا أعد السؤال؟
ما الاختلاف بين الديانات غير المسلمة؟
ما هو إيش؟
اختلاف في الديانات غير المسلمة مثل اليهودية.
ما أدري لو تكرمون تصلحون الصوت، أنا ما أسمع. ما أسمع والله ما أسمع. طيب فاصل فاصل قصير إن شاء الله ونعود لكم. حياكم الله من جديد. تفضل يا أخت هند من السعودية.
السلام يا شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا حلمت حلم وكلمت المفسر الأحلام.
إيه.
وقال لي قولي معي كري حسبي الله ونعم الوكيل على من نظرني. يقول أنت منظورة.
أيوة.
كري معي على التلفون بس يقول قولي حسبي الله ونعم الوكيل على من نظرني 7 مرات. هذا صح يعني يا شيخ يعني هذا ما أدري ما أدري هو صحيح ولا. بعدين قال من قضيت قال وش حصل معك؟ حصل معك خفقان حصل معك طريق بالتنفس أطراف باردة. وفعلا يا شيخ كل هذا حصل معك بس هذه كانت تفتيني.
إن شاء الله خير إن شاء الله.
وثاني شيء يا شيخ أنا أنا بالليل يا شيخ والله العظيم أنا أبيك تقولون لي على الدعاء تذكر لي شيء تسوي لي يعني تقول لي على شيء بس الليل منام يا شيخ يمرني الليل ولا كني مع الناس.
طيب يا هند أبشر إن شاء الله. الله يعافيك. تفضل محمد من فرنسا.
عليكم الشيخ السلام.
عليكم السلام.
طيب ورزقكم يتقبل يا رب.
آمين وإياك. تفضل يا أخي.
عندي الشيخ أسئلة على السريع. السؤال الأول الشيخ بارك الله فيك في سفر النزهة شيخ.
سفر النزهة.
سفر النزهة معناته نقصر معناته بالمشي والجاي ونقصر معناته في المكان الذي يعني سوف أذهب إليه معناته معناته مثال معناته سوف أمكن في سفر النزهة معناته أسبوع ولا أسبوعين نقصر صلاة الشيخ بارك الله فيك.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ بارك الله فيك دعاء السفر يعني مثلا احيانا مسافر معناتها زي مثلا من فرنسا من فرنسا من مليون حتى مدينه مرسي وسافر معناتها في السياره ومن واحيانا من مدينه مرسي اخذ معناتها السفينه نوصل لتونس ومن تونس اخذ السياره معناتها ودعاء السفر اقوله في كل مكان ولا اقوله مره واحده وتجزين عليه كل
يعني انت تسال عن دعاء السفر ها
دعاء السفر يقول مثلا مرة واحدة ولو
طيب.
كرة عندما أخذ السفينة
إن شاء الله أبشر أبشر يا محمد.
وآخر سؤال شيخ بارك الله فيه أحيانا معناتها في أذهب إلى معناتها أماكن معناتها تبعد 100 كيلو 150 كيلو نمشي الصباح نمشي على العشية معناتها لقاضي الحاجة ولا معناتها لأشتري حاجة معناتها مش بنية السفر بنية مشي ورجوع ولي مشي ورجوع
100 كيلو تقطع؟
ما أذهب أحيانا 100 كيلو 150 كيلو مش بنيت السفر بنيت مثلا باش نشتري حاجة ونرجع معناتها للدار معناتها
لا هذا السفر تسافر لتشتري حاجة وترجع هذا السفر يسمى 100 كيلو. طيب يا محمد تسمع الجواب
إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير والله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال.
وأنت طيب أخوي أهلا.
في عندك أكثر من سؤال لو سمحت يعني.
تفضل أخوي على السريع.
تسلم. والدي توفى ولم أكن موجود وقت الدفن في مصر.
إيه.
وفوجئت إنه هو دفن في مقبرة المقبرة عبارة عن أرضي وعلوي.
إيه.
فهل يجوز الدفن في الطابق العلوي من المقبرة؟ وإذا لم يجوز فهل يجوز نقله إلى مقبرة أخرى شرعية؟
طيب.
ده السؤال الأول.
تفضل تفضل اخوي محمد.
السؤال الثاني
ابو عمر.
في شخص غير ملتزم في الصلاه اراد ربنا هداه واراد ان يعوض الصلاه اللي ضاعت منه هل ماذا يفعل لكي يعوض الصلاه اللي ضاعت منه؟
طيب
السؤال اللي بعده هل يجوز في الذهاب للعمره القيام بعمل عمره للوالد والوالده المتوفاه والاحرام من مسجد التنعيم؟
طيب
سؤال تاني في فوائد يعني في يعني في حساب في بنك في البنك المصري بنك له في البنك ده بيعطي فوائد هل يجوز من الفوائد دي اخذ الفوائد وادفع بها منها الزكاة؟
طيب يا ابو عمر
في ممكن في سؤال تاني
يلا نعطيك سؤال واحد
ماشي طيب في وديعة في أسرة حط الفلوس اللي تملكها عملها فيها وداع في البنك ليس لهم دخل سوى الوديعة يعني الدخل ده الأسرة بتعتمد على ربح الوديعة في من حيث بأنها تصرف من ربح الوديعة هل يجوز نطلع من الوديعة دي نطلع عليها زكاة؟
وديعة ربوية؟
هي وديعة اللي هو يعني في بنك مصر يعني.
تأخذ عليها فوائد يعني.
لها فوائد.
طيب يا أبا عمر، أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل يا باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا باسم.
أنا باخذ السلسة.
ها؟ كيف؟
وكانت
باسم؟ أعد السؤال.
أيوه. لما بيجي واخذ سلسة.
سلفة؟
سلفة يعني قرض، كتب قرض.
يلا أيوه.
وكنت عارف انه حرام، بس مانيش عارف قصدك ان الربا هذا شيء عظيم يعني كبائر او حاجه كذا، كنت عارف انه حرام فقط.
ايه.
فجيت نحط في مبلغ في المصرف، كان يبوا مني قريب حاجه 7000، جيت حطيت 7000 لقيتهم ماخذين 5000 فقط 2000. لا قلت لهم ليش؟ قالوا لي لا لغينا السلفه عليك. قلت لهم كيف لغيتوها؟ قالوا جانا قرار من المصرف من فوق ان نلغوا الفوائد. هل علي شيء يا شيخ؟
يعني والله سؤالك الان مش واضح يا باسم. انت الان جيت واخذت سلفه من البنك ربوية وما كنت تعلم بأنها يعني من في يعني فيها هذا الوعيد، أن تعرف أنها حرام.
أيوة.
وبعدين لما جيت تسدد وضعت إيش؟ 7000 ها؟
7000، خذوا 5 وردوا لي 2000.
ردوا لك 2000 لماذا؟
مفروض أن يخصموا 7، لأن يبقوا مني 7، قالوا لي نحن إذا ردينا 2000 لغينا لك الفائدة.
لغوا
كيف لغيتها؟ قالوا جانا قرار من المصرف من فوق المدير المركزي.
وانت السلفه كم اللي اخذتها؟
لا تقدر تقول حاجه خذت قريب حاجه 11 كيلو، فنزل منها مبلغ حاجه 7000. لما حطيت قالوا لي لا نبغى 5 اللي كان لي فائده لغيناها.
الان الغوا عليك الفائده كامله.
لغوا علي الفائده كامله.
طيب يا باسم
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا، نكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من ليبيا تقول يعني هي تسكن هي وبنت أخوها في بيت واحد، تقول بالنسبة لزكاة الفطر، تقول قالوا بأن اللي يخرج زكاة الفطر عنكم أخوكم، تقول هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا سألتك الآن قلت لك عندك راتب، عندك دخل، أخبرتيني بأنك عندك دخل، يجب عليك أنت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك، وإذا كنت أنت قد توليت الإنفاق على بنت أخيك فإنه يجب عليك ذلك، يعني ما دام أنا تعيش معك وأنت التزمتي التزام أنك تنفقين عليها وتطعمينها ويعني تأوينها عندك في البيت، أنت اللي تنفقين عليها، أنت اللي تخرجين زكاة الفطر عنها. إذا كان أخوك هو الذي ينفق عليها، هو الذي التزم الإنفاق عليها، وهذا طبعا أخوك غير أبوها بالمناسبة، فإذا كان التزم الإنفاق عليها بمثل هذه الطريقة هو الذي يخرج زكاة الفطر عنها. إذا كانت والله هذه بنت أخوك هذا الذي ذكرتيه أنت الآن قبل قليل هو الذي يخرج أبوها، طبعا إذا كان أبوها هو الذي يخرج زكاة الفطر عنها، ما دام أنها غير قادرة وغير مستطيع وما عندها دخل ولا عندها راتب، أبوها هو الذي يخرج زكاة الفطر عنها. فيا أختي أمة الله أنت تولي الأمر عن نفسك، أنت أهم شيء اهتم بنفسك، شوفي إيش الذي يريده الله عز وجل منك، فطلعي زكاة الفطر عن نفسك أولا، ثانيا اسألي أبوها، يعني أنت قلتي لي بأن يظهر مطلق أو عنده مشكلة، اسألي أبوها أنت أخرجت زكاة الفطر عنها أم لا؟ فإذا قال أخرجت الحمد لله، إذا قال ما أخرجت قولي له هذه في ذمتك لازم تخرج عنها زكاة الفطر، إن عاند وأصر أخرج زكاة الفطر أنت أو أخوك الثاني عنها والحمد لله يجزئ ذلك. أمة الله تقول بالنسبة للشخص الذي يعني مات منتحرا وذهب الإنسان ليعزي أهله، هل يصوم 3 أيام بعد ذلك؟ أخت الفاضلة لا هذا من البدع، هذا من الخرافات، هذا من الجهل. فبالنسبة لمن مات منتحرا والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل من قتل نفسه بشيء يأتي به يوم القيامة والعياذ بالله في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجوز تعزية أهل المنتحر إذا كان مسلما، يجوز يعزونهم، لكن إذا عزوهم ما يرجعون يصلون أو يصومون أو يفعلون شيء من الأشياء هذه التي ذكرتيها، هذه خرافة وبدعة ما لها قيمة، ويجب عليكم أن تنبهوا الناس على مثل هذا. نبهوا الناس يا أختي الفاضلة بارك الله، قولي لهم هذا ما يجوز، هذا بدعة، كيف الآن الواحد يروح يعزي في منتحر يصوم 3 أيام؟ لو كان مشروع كان في الشخص الغير منتحر، مش في المنتحر هذا والعياذ بالله الذي استعجل النار، استعجل عقوبة الجبار سبحانه وتعالى، لو كان مشروع العقل والشرع يدل على أنه المفروض يكون للشخص الطيب الطيب الصالح، مش لهذا المنتحر. على العموم هذه بدعة وجهل، وتنبهوا لها تنبهوا لها ونبهوا وحذروا الناس منها حتى لا تنتشر وتصبح بعض الناس يعتقد بأن هذا دين. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا قرأ الفاتحة ثم أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة هل يأتي بالبسملة؟ لا حرج، يأتي بالبسملة، يعني قرأ الفاتحة وانتهى منها ثم جاء ليقرأ قل هو الله أحد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ما في بأس والحمد لله رب العالمين. ولو ما قرأها ما عليه شيء، لو ما قرأها ما عليه شيء. أمة الله تسأل تقول ممكن للإنسان قبل ستة من شوال أن يصوم أربعة أيام ثلاث أيام تطوعا؟ أخت الفاضل ما في داعي لهذا، لماذا يعني مثل هذا الأمر؟ ما الداعي له؟ أنت الآن انتهيت من رمضان، وهذه رسالة لك ورسالة لكل من يشاهدني، أي إنسان ينتهي من رمضان ويريد أن يشتغل بالصيام أول شيء يجب عليه أن يشتغل في قضية القضاء، أول شيء يجب عليه أن يشتغل فيه ويشغل باله ويهتم فيه هي قضية القضاء، هذا الذي ينبغي بل يجب على الإنسان. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الله عز وجل يطالبنا بالقضاء ما يطالبنا بستة من شوال، الله عز وجل يطالبنا بالقضاء ما يطالبنا بصيام الاثنين والخميس، الله عز وجل يطالبنا بالقضاء ما يطالبنا بالصيام عرفة وعاشورة. تنبهتم لمثل هذا؟ لماذا؟ لأن هذا واجب والذمة مشغولة والرب يطالب جل وعلا. أما ستة من شوال هذه لنا، ما الله أمرنا بها؟ إن صمنا الحمد لله لنا الأجر والثواب، وإن لم نصمها ما علينا حساب ولا عقاب. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. شوف الآن الأخت أمة الله تبغى تصوم قبل ستة من شوال، أخت الفاضل اشتغلي بالقضاء أولا إذا كان عليك قضاء، إذا ما كان عليك قضاء اشتغلي بالمسنون المقيد. ما دام الحمد لله الله عافاك وما عليك قضاء اشتغلي بالصيام المسنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. فإذا الحمد لله ما عليك قضاء صومي ستة من شوال، وإذا انتهيت من ستة من شوال صوم الاثنين والخميس، وإذا انتهيت من صيام الاثنين والخميس صوم الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، هذا الأجر. أما تأتين تقول الله أصوم قبله وأصوم كذا كذا، يعني أنت ذهبت عن الأشياء التي جاء النص فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذهبين إلى أشياء عامة، فتقيدي بهذا بارك الله فيك. هند تقول بأن حلمت حلم وقال لها مفسر الأحلام رددي وراي حسبي الله ونعم الوكيل سبع مرات، ثم سألها بعض الأسئلة، يعني هل عندك تنميل برودة أطراف وكذا؟ يظهر يا هند بأن هذا ما شاء الله اللهم بارك مفسر أحلام وراقي وما ندروش بعد ثاني. على العموم أخت الفاضلة في النسبة للأحلام كل واحد يشوف أحلام، والأحلام على قسمين، مزعجة وأحلام مفرحة. الأحلام المزعجة من الشيطان، والأحلام المفرحة من الرحمن، والإنسان إذا شاف ما يفرحه يحمد الله عز وجل ويشكره على ذلك ويسأل الله من فضله، ولا يحدث بها إلا من يحب وأيضا عالم يعبر له، وإذا رأى ما يكره ما يخبر أحد، وإنما يستعيذ بالله تعالى من شرها ويدخل عن يساره ثلاث مرات ويغير جهة نومه، وإذا كانت شديدة هذه الرؤية شديدة ومحزنة يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين وما تضر أبدا، والله عز وجل ينسيها ويقتلعها من قلبه ومن ذهنه ومن عقله بإذن الله جل وعلا. ولذلك الإنسان ما يركز مع الأحلام السيئة. أما قضية والله يقول قولي وراي حسبي الله ونعم الوكيل سبع مرات، والله ما عرفنا بهذا، هذا ما عرفنا يعني نص بهذه المسألة، أن الواحد إذا شاف رؤية سيئة يقول له المعبر قول وراي كذا ردد وراي كذا وكذا، ما أدري والله أنا هذا الأمر غريب وأول مرة يمر علي، وهذا يدل على الجهل، هذا يدل على جهل. المعبر مهمته أنه يقول والله الرؤية إن أظن إلا ظنا وما أنا من المستيقنين، الرؤية إن صدقت فالله أعلم كذا، وما يقدر يجزم على هذه، الآن هو جزم لك بأن هذه عين، أو بعض الناس والعياذ بالله يجزم يقول هذا السحر، وبهذه الطريقة حقيقة يبثون الرعب في نفوس الناس، يبثون الخوف في نفوس الناس. فيا أختي هند بارك الله فيك أنا ما أعرف هذا الشيء، ولا أعرف أحد من العلم اللي يعبرون الرؤى يقول للشخص قولي حسبي الله ونعم الوكيل وراي سبع مرات وبعدين يبدأ يسأل عن بعض وش حسيتي وش شعرتي وش كذا، هذا 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 على طريق ومسلك غير شرعي فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. قضيتي أخت الفاضلة، وأنت أظن كأنني عرفت صوتك، سألتيني أكثر من مرة في مسألة الابتلاء، قلنا لك المؤمن مبتلى والمؤمن في هذه الدنيا معرض، وأنت لست الوحيدة في هذا العالم يا أخت الفاضلة، ولذلك إذا أردت فعلا تشوفين النعمة اللي أنت فيها شوفي غيرك، روحي للمستشفيات زوريها، روحي شوفي مستشفى الأمراض العقلية، روحي شوفي المستشفيات النفسية واللي يعيشون فيها، زور المقابر شوفي وش حال الناس في المقابر، وين أصحاب الأموال وين أصحاب الجاه والسلطان وين أصحاب اللي ملأوا الدنيا، راحوا يا أخت الفاضل، هذه خفف من الاندفاع حول الدنيا وجعل الأشياء كلها تعطينها كل اهتمامك، واضح أنك تعطين الأشياء كل اهتمامك أخت الفاضل، حاولي أن يعني تحاولي أنك ما تركزين على بعض الأشياء، اهتمي بدينك بصلاتك بقراءتك بزوجك بعيالك، حاولي قدر المستطاع تشغلين وقتك دائما في إما في عمل دين إما في عمل دنيا، عمل دين تسبيح وقراءة قرآن وذكر وقراءة كتب العلم، والدنيا تشتغلين في المطبخ تشتغلين تطريز وخياطة تشتغلين شيء طيب، هذا هذا الحين هذول غير المسلمين يقول لك الآن والله من العلاج النفسي العمل التطوعي، من العلاج النفسي الحرف والمهن، يقول هذه عالج الإنسان نفسي، حتى يوصون يقولون اللي عنده وقت يروح يصيد سمك، هم يقولون هذا الكلام أصلا غير مؤمنين بالإسلام، لكن هم يقولون هذا عندنا في ديننا ولله الحمد، الإنسان إذا سوى عمل تطوعي يؤجر عليه ومردودة على النفس والقلب طيب، أيضا عمل الدنيا مثل ما قال ابن مسعود والله إني أمقت الشاب لا أجد في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، فيا أخت الفاضلة اترك هذول اللي يعبرون الرؤى، اترك هذول الرقات، اهتمي بنفسك، صدقيني إذا اهتميت بنفسك ووكلت أمرك لربك وفوضت إليه الأمر وحده جل وعلا واهتميت وأشغلت وقتك بالطاعة وبالخير وبالعمل النافع بإذن الله يذهب عنك الذي تجدين. أما قضية الدعاء يا هند، تقولين في دعاء، الأدعية كثيرة ولله الحمد، إذا جيت تنامين توضئي وضعي خدك يد كفك تحت خدك الأيمن وقول الأدعية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وبعدين تجين تقرأين آية الكرسي طبعا قبل وتفتحين يديك وتقرأين قل هو الله واحد 3 مرات، تنفثين في كل مرة تقول تمسحين وجهك ورأسك وبدنك كامل، وقل أعوذ رب الفلق 3 مرات تنفثين في كل مرة، ونفس الشيء وقل أعوذ رب الناس 3 مرات تنفثين في يدك ونفس الشيء، وتنامين بإذن الله مطمئنة آمنة. محمد من فرنسا يقول بالنسبة لسفر النزهة أحيانا نسافر طبعا يعني هل نقصر في المكان، يقول نمكث 7 أيام مثلا هنا. أخي الفاضل، أي كل شخص سافر، السفر الذي يطلق عليه سفر لغة وعرفا فإنه يترخص برخص السفر حتى يعود 7 أيام 14 يوم شهر، ما دام أنه مسافر فإنه يترخص برخص السفر حتى يعود في أصح قولي أهل العلم بارك الله فيك. محمد يقول أنا في السفر سأتنقل ما بين سيارة وما بين باخرة وما بين كذا، هل في كل يعني مرحلة أقطعها مثلا أو تتنوع وسائل السفر آتي بدعاء السفر؟ نعم، يعني أنت الآن انتقلت مثلا من السيارة حسب ما ذكرت من نيون إلى مدينة أخرى ووصلت المدينة، ثم غيرت وسيلة النقل الآن تركب سفينة حتى توديك إلى تونس مثلا، تصل إلى تونس تبدأ وتقول دعاء السفر من جديد بارك الله فيك. محمد يقول أذهب إلى أماكن بعيدة لأشتري حاجة معينة، وهذا المكان قد يزيد على 100 كيلو 150 كيلو، هل هذا يعتبر سفر؟ نعم يعتبر سفر، يعني الآن السفر ليس قصد، يعني ليس القصد من السفر فقط أن الإنسان والله يسافر لحج أو لعمرة أو لزيارة أهل أو يسافر لمثلا تجارة أو طلب علم، مثل هذه أنت سافرت الآن مسافة 150 كيلو تريد تشتري حاجة معينة، هذا سفر يعتبر بارك الله فيك، لك الحق أن تقصر وأن تترخص بجميع رخص السفر. أبو عمر بارك الله فيه يقول والده توفي ولم يكن موجودا عندهم، يقول دفن في الطابق العلوي، يقول المقبرة عندهم طابق علوي، يعني طوابق، يقول دفن في الطابق العلوي، هل هذا الدفن شرعي؟ وهل يمكن نقله إلى مقبرة أخرى شرعية بحيث يدفن دفن شرعي؟ أخي الفاضل، إذا كنت تقصد ما عندكم هناك من قضية أن الأرض فيها هيار وفيها رخاوة، ولذلك يبنون للموتى طوابق في داخل الأرض، في داخل الأرض مثلا يضعونهم، هذا ما في شيء، وأفتى الفقهاء بالجواز. أما إذا كان لا لغير حاجة وإنما هكذا فقط، وأنت عندك قدرة واستطاعة على نقله من هذا المكان إلى مكان مقبرة شرعية عفوا مقبرة شرعية لقبر في قبر لوحده، فإن هذا يجب عليك بارك الله فيك، من دون أذية للميت ومن دون مخالفة أيضا ومن دون فتنة، ما يحصل فتنة، قد يعترض بعض الأفراد الأسرة أو الأسرة تعترض، فأنت تنبه لمثل هذا الأمر. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لما خشي على الصحابة أن يتغيروا بسبب حرارة الشمس كان يدفن الرجل والرجلين والثلاثة في القبر، ثم بعد ذلك أمر بنقلهم. قال جابر فدفن والد جابر وعبد الله بن حرام دفن في قبر واحد، يقول فنقلت والدي بعد 6 أشهر نقله إلى قبر آخر، يقول فوجدته كالنائم إلا شيء في أذنه، يعني في طرف أذنه كأنه نائم بعد 6 أشهر رضي الله تعالى عن الجميع. فدل هذا على أن إذا دفن المسلم دفنا مخالفا للشريعة ثم أمكن تصحيح هذا الأمر من دون أذية للميت ومن دون أذية للآخرين فإن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أبو عمر يقول في شخص كان تارك للصلاة زمنا ثم الله هداه الحمد لله، الآن يقول كيف يقضي ما سبق؟ أخي الفاضل، من كان تاركا للصلاة في أول حياته أو مرت عليه فترة وترك الصلاة ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي ما سبق في أصح قولي أهل العلم، وإنما المشروع في حقه أن يواظب، بل الواجب أن يواظب على الصلوات الخمس وعلى صلاة الجمعة والجماعة، وأن لا يتخلف إلا لعذر، وعليه أن يكثر من النوافل، أن يكثر من النوافل مثل السنن القبلية 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، كذلك قيام الليل وصلاة الضحى، كذلك قول أستغفر الله وأتوب إليه كثيرا، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كثيرا، كذلك عليه أن يبر بوالديه، فإن بر الوالدين لهما شأن عظيم يكفر مثل هذه الخطايا بإذن الله رب العالمين. إذا كان الوالدان إذا كان الوالدين أو أحدهما موجود فعليه أن يلزمه وأن يبره، كذلك إذا كان شيء من أرحامه خالته مثلا هذا أيضا طيب، كذلك عليه أن يحسن للآخرين، يحاول أن يقدم النفع للآخرين، فإن هذا سبب من أسباب ذهاب يعني الإثم العظيم الخطير لترك هذه الصلاة. تفضل يا أم عمر من الجزائر. أم عمر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن إني سؤال؟
تفضلي.
يا شيخ، أنا البارح يعني وراء صلاة المغرب وقت علي نوع من الكدرة،
نعم،
ضمنتها يعني حايد، فتوقفت عن الصلاة، لكن اليوم يعني لم ينزل علي شيء فأكملت الصيام دون أن أنوي الصيام يعني لهذا اليوم، فهل صيام اليوم صحيح أم غير صحيح؟
ما نويتي من الليل؟
ما نويت، ضمنت أني يعني وقع البحر لكن لم ينزل شيء.
طيب يا
ممر، أنا صائمة اليوم يعني لم أكل شيء.
طيب يا ممر، تسمعين الجواب. تفضل يا عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا دكتور.
مساء النور والعافية.
عندي سؤال طال عمرك، انا ادفع زكاة، انا ادفع صدقة للوالدين رحمة الله عليهم،
نعم،
وادفعها لاختي،
نعم،
يعني ضعيفة هي، لا لها زوج ولها اولاد، لكنها هي يعني ضعيفة،
نعم،
ما يعني كل سنة صدقة جارية كل رمضان،
نعم،
وبعض الاشهر ادفع صدقة جارية للوالدين والاموات وعن نفسي،
نعم،
ومنحصرة على أختي، يعني حاصرها على أختي بس.
طيب يا أخي عيسى أبشر،
شكرا، الله يجزاك خير.
وياك وياك. تفضل أبو محمد من العراق.
ألو، السلام عليكم شيخة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
الله يحفظك شيخنا العزيز.
تفضل اخي.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اختلاف امتي رحمه. الان عندنا في العراق اصبح رمضان لثلاث مكونات.
أيه.
مكون كردي، عرب سنة، عرب شيعة. ايهما تعتبر عندنا ليلة القدر؟ ايهما تعتبر عندنا ليلة القدر؟ والاختلاف في هذه الليالي هي رحمة؟
طيب يا ابو محمد.
السؤال الثاني شيخنا العزيز.
تفضل.
يعني هنالك فتاوي تؤخذ من جميع الجهات لمسألة واحدة. ايهما برايك الافضل ان يتم التوافق عليها؟
يعني مختلف الفتاوى.
نعم مختلف الفتاوى لمساله واحده، ايهما الاجدر ان تؤخذ بها؟
طيب
وانا اشكرك.
اهلا وسهلا اخوي محمد. تفضل يا سهير.
مساء الخير استاذ الشيخ عزيز. انا شفتك تقلقت شويه وانت معروف يعني بصيحة صدرك. معروف انه عندك سعة صدر كبيرة يعني. الناس انا استمع البرامج اخرى ولكن انت من
تفضل يا اختي.
يعني
اهلا وسهلا. المهم تفضلي.
انا اسالك الله يخليك على حكاية الاعتكاف. الاعتكاف ممكن يكون يعني مدة ساعات في الليل، يعني الانسانة في بيتها مش ممكن يعني تصلي في الجامع
في البيت الاعتكاف قصدك؟
ايه. طيب. في الليل مدة ساعات ممكن ولا لا؟
طيب يا أخت سهير.
والسؤال الثاني، صلاة التراويح، أنا أصلي تراويح وحدي، ولكن يعني حل التلفزيون على القناة السعودية فيها صلوات في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وأصليها معهم، ممكن يعني ولا يعني أصلي مع الإمام اللي في التلفزيون؟
يعني تصلين مع الحرم؟
أي.
أيوة. طيب يا سهير.
وبعدين اخر سؤال، يعني هل يعني صحيح انه في ممكن انسان يصوم من الكلام، يعني ينقص من الكلام في رمضان؟
كيف
كلام الا في المهم،
يعني
صحيح هذا ولا لا؟
يعني يمسك
الرغي لسان. يعني ينحي الرغي،
يمسك لسانه، يعني
يمسك لسانه وينحي الرغي، وهذه عباده من العبادات.
نعم.
انا كنت اسمعها من انا طفله يعني، ولكن طيب. حابه اتاكد.
طيب يا سهير.
مثلا مع العائله ومع الاهل مع الابناء نقص يعني الكلام والصريخ
ان شاء الله. ان شاء الله. ابشري.
بارك الله.
مرحبا اختي. اهلا وسهلا. طيب ابو عمر بارك الله فيه يقول، يعني هل يجوز للانسان حينما يذهب الى العمره ان يعتمر عن والديه الميتين مثلا، يذهب الى التنعيم؟ اخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافيه بين الفقهاء. هل للانسان الذي ذهب الى العمره واعتمر عن نفسه يذهب إلى أدنى الحل فيأتي بعمرة أخرى عن والديه مثلا؟ فيها أقوال لأهل العلم، منهم من يرى جواز ذلك، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها حينما أعمرها النبي عليه الصلاة والسلام من التنعيم، وأرسل معها عبد الرحمن بن أبي بكر بعد الحج، بعدما حج، وقالوا هذا يعني دليل على الجواز، أو أصل على جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. القول الثاني قالوا لا، قالوا لأن العمرة هي الزيارة، ولذلك ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة، ولا عرف عن الخلفاء الراشدين أيضا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أعمر عائشة لسبب، حيث إنها أصبحت تبكي، ويعني قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط وكذا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلي قلبه فقط. على العموم أخي الفاضل، المسألة واسعة، لكن أنا الذي أراه بأنه من ذهب إلى العمرة وأدى العمرة لا يأتي بعمرة ثانية، إلا إذا سافر مسافة قصر، يعني راح إلى المدينة وحب يرجع من جديد يأتي بعمرة ثانية، راح إلى الطائف مثلا وتجاوز الميقات، يعني أصبح خلف الميقات، يجوز أن يأتي بعمرة ثانية لأمواته. بارك الله فيك. أبو عمر يقول هناك حساب له في بنك ربوي، يقول هذا الحساب فيه فوائد ربوية، ممكن أدفع الزكاة من هذه الفوائد الربوية؟ أخي أبو عمر بارك الله فيك، الفوائد الربوية مال خبيث، كيف تخرج منه الزكاة؟ والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك لا يجوز ويحرم الإنسان أن يتقصد أن يخرج الزكاة أو الصدقة، حتى الصدقة من المال الربوي من المال المحرم، هذا حرام ولا يجوز. والواجب عليك يا أخي الفاضل أنك تخرج هذا المال من البنك الربوي، وأن لا تأخذ عليه وأن لا تجعله يعني تجعل هذا الحساب يأخذ فوائد، ضعه في بنك إسلامي أو ضعه في بيتك، إلا إذا تقول أنا مضطر ما عندنا بنك إسلامي ولا عندنا مكان ممكن نضع فيه المال وخطر عليه، تضعه في البنك من دون فوائد وتضعه أنت كاره للحاجة. لماذا؟ لأن هذا محرم، ليس هناك أخبث من الربا من حيث المكاسب، والله عز وجل رتب عليه عقوبات شديدة جدا. ولذلك الفاضل من الآن تنبه لمثل هذه القضية، أنت الآن كيف تسأل عن الزكاة عن المال الربوي، أصلا وضعك للمال هذا مسألة تحتاج أنك تسأل عنها ابتداء. فبارك الله فيك، هذا المال الفوائد يجب عليك أن تخرجه بنية التخلص، تأخذه تخرجه بنية التخلص، تعطيه فقير ولا مسكين ولا واحد غارم عليه التزامات مالية وما يستطيع السداد، أو أنه محبوس في قضية مالية مثلا، بغير نية الصدق. لا يجوز لك أبدا أن تنويه بأنه صدق. أبو عمر أيضا يسأل، يقول فيه يعني أسرة، يقول يعني عندهم أسرة ما عندهم يعني دخل، يعني ما عندها دخل، لكن عندهم يعني حساب ويأخذون الفوائد، يعني الأرباح من هذه من هذا الحساب من حيث الفوائد. أي نعم، يقول أسرة، نعم المقصود بأنه هو يتكلم أيضا عن الفوائد. يا أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق بقضية الفوائد، هذه محرمة ولا يجوز للإنسان أن يطعم نفسه ولا أولاده ولا أسرته شيء من هذه المحرمات. ولذلك يا أخي الفاضل الواجب عليك أن تخرجها مباشرة وأن لا تبقيها أبدا. المال الخبيث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. بعض الناس الآن يقول أنا ما يستجاب لي، طيب فتش عن نفسك، شوف من ما هو مصدر المال اللي تأكل منه الآن. فإذا كان من حرام لا تستغرب يا أخي إن الدعاء ما يستجاب لك، لا تستغرب. وما ألطف الله وما أرحم الله عز وجل بعباده، ربنا جل وعلا لطيف ورحيم بعباده، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. ولذلك يا أخي الفاضل رب يعني بالنسبة لهذه القضية، قضية مهمة تتعلق في الدعاء، تتعلق في مسائل يعني خطيرة في الدنيا وفي الآخرة. فالمقصود يا أخي الفاضل لا يجوز الإنسان أن يسترزق وأن يعني يجعل مصدر رزق من هذا الحرام، هذا يعني ماء آسن، هذا مصدر خبيث. لا يجوز الإنسان أن يجعل مصدر الأكل والشرب من هذا المال. بارك الله فيك. باسم الليبيا يقول بأنه يعني أيضا مسألة الربا، يقول ما كنت أدري بأن الربا بهذه العقوبة وبهذه هذا الوعيد، يقول أدري أنه حرام، لكن يقول تورط في قرض ثم لما جيت أسدد وضعت 7,000 ردوا لي 2,000، قالوا لا خلاص شلنا عنك الفائدة. يقول هل هي حلال؟ نعم يا أخي هذه حلال لك. يقول جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأكيد يا باسم بأن الله عز وجل عرف صدق نيتك وإخلاصك وكراهيتك لهذا الأمر، فيسر الله لك، هذا من تيسير الله عز وجل، فأحمد الله الذي أنقذك من هذا الربا، ولا تعود لمثل هذا أبدا. واحرص بارك الله فيك أن تبني حياتك على خير وعلى طاعة وبعيد عن مثل هذه الأشياء. أم عمر تقول: البارحة المغرب نزلت علي كدرة، تقول توقفت عن الصلاة، ما نزل علي شيء وما نويت الصيام، ماذا علي؟ عليك شيئان يا أخت الفاضلة، قضاء هذا اليوم بارك الله فيك لأنك ما نويته من الليل، كان الواجب أنك تنوينه، ما يضرك يا أم عمر خاصة أن اشتبه عليك الأمر أنك تنوين أنك تصومين، فإن تبين بأنه حيض الحمد لله ما ضرك شيء، وإن تبين بأنه طهر الحمد لله كملت الصوم. وهذه رسالة ليست لك، لجميع النساء يتنبهون لمثل هذا، عليك الآن قضاء هذا اليوم بعد رمضان، وعليك قضاء الصلوات اللي تركتيها بمجرد رؤيتك للكدرة. عيسى يقول: أنا أدفع صدقة للوالدين وعن نفسي وعن الأموات، يقول أعطيها أختي سنويا، يقول الحمد لله صدقة جارية. يجوز؟ يجوز يا أخي الفاضل، تشكر وتؤجر على ذلك، وأنت جمعت بين الحسنيين ولله الحمد، وجمعت بين الفضيلتين والخيرين. تصدقت عن والدينك الميتين ونفعت أختك الحية المحتاجة ولله الحمد، فأبشر بخير. يجوز للإنسان يتصدق على أخوانه وخواته وأعمامه وأخواله، وكلما كانوا أهل حاجة فهذا أفضل وأرفع عند الله جل وعلا. أبو محمد من العراق يقول حديث اختلاف أمتي رحمة، يقول عندنا في العراق ثلاث مكونات بالنسبة لرمضان وليلة القدر، يقول بأيهما نأخذ؟ أبو محمد الله يرضى عليك، هذا الحديث موضوع ومكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وليس بحديث صحيح. اختلاف أمتي رحمة هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يجعله من قبيل الضعيف، لا، هذا بعض العلماء يقول بأنه حديث لا يصح، ليس له أصل، بارك الله فيك. بالنسبة لي أنت يا أخي الفاضل ترجع إلى دار الفتوى اللي عندك، ما دمت أنك في دار فتوى أو في منطقة أو في ولاية أو في بلد فيه الحمد لله مفتي، فيه مثلا جهة دينية ترعى هذه الأمور، ترجع لها ولله الحمد. وإن كان طبعا الأصل أن المسلم يعني أهل الإسلام كلهم على قلب رجل واحد وعلى رأي واحد، لكن هذا غير يعني ممكن، ولذلك تكون ضمن الجماعة، ضمن مجموعة الدائرة الدينية اللي في الولاية عندكم، بارك الله فيك. أبو محمد يقول هناك فتاوى يعني من جميع الجهات ومختلفة في قضية واحدة، يقول أيهما الأجدر؟ أخي الفاضل بالنسبة للفتاوى على قسمين، في فتاوى يعني مصادمة للنصوص الشرعية، مصادمة موجودة، مصادمة للنصوص الشرعية، وفي فتاوى لا محل اجتهاد وأخذ يعني من قبيل الخلاف المحمود. الفتاوى التي مصادمة للنصوص الشرعية هذه ما يقال بأنها يعني من الخلاف المحمود، لا، هذا يقال من بين الحق والباطل. فأي فتوى قائمة على مصادمة آية أو نص أو إجماع فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبعها. يعني لو قال لك شخص مثلا، يعني شخص من الأشخاص، يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، يجوز، يقول لك أن تصرف العبادة لغير، مثلا أن تنذر للقبر أو تنذر للجن مثلا، هل يجوز للإنسان؟ أنا أضرب مثال طبعا، هل يجوز الإنسان يقول والله هذه فتوى؟ لا، هذه فتوى ظالمة، هذه فتوى باطلة، هذه فتوى العياذ بالله أبدا لا تصدر من إنسان شم رائحة العلم. ولذلك بعض الفتاوى مصادمة للإجماع، مثل فتوى جاهلة سمعتها قبل أيام، واحد يقول ما في نص على أن المرأة الحائض ما تصوم، هذا مخالف لإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز نتبع مثل هذه الفتاوى الجاهلة الظالمة الباطلة؟ لا، ما يجوز. في فتاوى يا أخي الفاضل هي محل أخذ ورد، يعني بمعنى أن الأدلة تحتملها، وذلك لجملة من الأسباب، إما أن يكون الحديث ضعيف عند شخص وصحيح عند آخر، إما أن يكون اعتقاد أن هذا ناسخ واعتقاد بعض يقول هذا منسوخ، إما اختلاف دلالات أيضا اللفظة أحيانا من حيث المعاني. هذا الحمد لله المسألة فيها سعة، ولذلك أنا دائما عامة الناس أنصحهم بالأخذ بفتاوى مشايخ البلد أو مثلا مشايخ المذهب مثلا الفقهي الإسلامي المعتبر كالمالكية والشافعية والحنابل والشافعية مثلا والحنفية، يلتزمون هذا حتى تبقى آراؤهم واضحة ولا تتبلبل الأفكار، بارك الله فيك. خلاص أختي سهيرة أعتذر منك لأن وقت البرنامج خلاص أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء بإذن الله أجيب على أسئلتك الثلاثة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.